بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني، صحابي مشهور اختلف في اسمه، قيل جرثوم بن ناشر وقيل لاشر ونحو ذلك، اختلف في اسمه، مشهور بكنيته، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. فعلا أنه حديث حسن، له شواهد ومتابعات وأصول كثيرة تدل على هذا من القرآن والسنة. قوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الفرض يطلق ويراد به الواجب، وبعضهم يرى أن الفرض أرفع درجة من الواجب. فرائض، واجبات، سنن، مستحبات. فرض أي أوجب، فرائض فلا تضيعوها، لا تضيع ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. سبحان الله، هنا من التشبيه شبه الفرائض عبارة عن وديعة يستودع بها الإنسان ويعهد بها إليه، وإذا عهد إليه بشيء فعليه أن يحفظه ولا يضيعه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلا تضيع فرائض الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف، ماذا صنعوا؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ضيع، تساهل بالواجبات تضيع، أضاعوا الصلاة يعني لم يحافظ عليها، ضيعها. والشيء الضائع خلاف الحاضر والموجود والمستفاد منه. الضائع لا يستفاد منه، المال الضائع، الشيء الضائع لا يستفاد منه، لكن الشيء الحاضر والموجود هو الذي يستفاد منه. وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى هي الفاصلة، تطلق ويراد بها المحرمات، ويطلق بها الحدود التي جعلها الله سبحانه وتعالى لكثير من الأمور. جاءت على استعمالات، منها أن يؤتى بلفظ الحدود بإطلاق بلا أمر ولا نهي: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. أو أن يأتي بعدها النهي عن الاعتداء: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وأيضا ذكر الحدود ثم النهي عن المقاربة: تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن المراد بها العقوبات المقدرة، أو يراد بها الذنوب والمعاصي بشكل عام. حد حدودا فلا تنتهكوها، فلا تعتدوها. إذن ورد في القرآن الأمر بهذه الثلاث الأمور. جاءت الحدود مطلقة: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، نعم، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، في آية النساء. وورد لفظ الحدود والنهي عن التعدي: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وذكر الحدود والنهي عن المقاربة: تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن حد حدودا، قلنا هذا يشمل العقوبات ويشمل الذنوب بشكل عام، فلا تقربها ولا تعتديها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، هذا لعله مما يعين على أن المراد بالحدود العقوبات، الفقرة الأولى، لأنه ذكر المحرمات بعد ذلك. إذا لا تتعدى الحدود التي وضع لك، مثلا وضع لك حد في مجازات السيئة بالسيئة، فلا تتعدى، لا تجزي السيئة بأشد منها. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، حد لا تتجاوز الحد. وهكذا أيضا حد لك حدود في العبادات، في المعاملات، فلا تعتديها، لا تتجاوزها إلى غيرها. من أمثلة الحدود في المعاملات مثلا الهجر فوق 3 أيام. حد لك الشارع حدا إذا غضبت من إنسان أن تهجره 3 أيام، ما بعد ذلك لا تتعدى الحد، لا يجوز لك أن تهجر فوق 3 أيام إلا في حالة إذا كان الأمر متعلق بدين وعقيدة كهجر أهل البدع والأهواء أو المجاهرين بالفسوق والعصيان فلا بأس به، الهجر من أجل الله من أجل الدين، وأمثال ذلك كثير. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وتأمل معي في قوله حرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء كثيرة، من أهم الأشياء ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهكذا قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والآيات بعدها: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إذن هذه الأشياء المحرمة لا تنتهكها، والانتهاك التعدي، بمعنى التعدي، وهذا أسلوب المغايرة، وإلا انتهك إنسان حرمة فلان أي تعدى عليه، إذن هو بمعنى التعدي. وحرم أشياء فلا تنتهكوها أي لا تعتدوا، فإن من فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى فقد اعتدى، يعتبر معتدي. ثم قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. جاء في الحديث الآخر: ما سكت عنه فهو عفو. فالله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء بمعنى أنه لم يرد فيها تحليل ولا تحريم، فهذا الشيء لا تبحث عنه، فإن الله سكت عنها غير نسيان. قال الله عز وجل: وما كان ربك نسيا، ما كان ربك نسيا، فلا تبحث عنها، لا تبحث عنها. أشياء ما ذكرها الله، مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الكهف قصة الفتية مع الكلب، ذكر الكلب ما سماه لنا، فلماذا نتعب بأنفسنا ما اسم هذا الكلب؟ فهذا مسكوت عنه فلا نبحث عنه. هكذا البقرة، إيش اسمها؟ ما اسم تلك البقرة؟ هي بقرة بني إسرائيل. وتجد في بعض كتب التفاسير تحليلات وإلى غير ذلك من الأشياء التي لا طائل تحتها. هناك أيضا بعض الأشياء في الأحكام الشرعية مسكوت عنها، فهذه لا تبحث عنها، لا تبحث عنها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعظم الناس جرما، أو من أعظم الناس جرما، من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. هذه تسمى بالأشياء، بالأسئلة الفضولية. أحيانا يسأل إنسان أسئلة فضولية، مثل إنسان مثلا يقول لك: هل النملة أو الذرة عند أن تموت ينزل ملك الموت لقبض روحها مثل ما ينزل بني آدم، باعتبار أنها نفس، والله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت. إيش دخلك من السؤال هذا؟ سؤال فضولي هذا، ما كلفك الله بالبحث عنه. وهكذا لا تثبته ولا تنفيه، لا تقول ينزل ملك ولا تقول لا ينزل ملك، قل كل نفس ذائقة الموت واكتفي بذلك، فلا تنقب عن بعض الأشياء. وربما كثير من الناس يبحث عن الأشياء البسيطة ويتجاهل الأشياء الكبيرة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى أهل العراق يسألون بعض الأسئلة قال: قاتلكم الله يا أهل العراق، تسألون عن دم البعوض وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يسألوها عن دم البعوض، هل يبطل الصلاة ولا ما يبطل، هل يعني هو نجس أم طاهر؟ دم البعوض تسأل عنه وقتلوا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فليسأل الإنسان عما أهمه وما يحتاجه من أمر دينه، أما الأشياء التي لا حاجة له في السؤال والبحث عنها فلا داعي لها. يدخل في كثرة السؤال مثل هذا النوع سؤال التعنت أو الذي لا فائدة فيه، كما جاء من حديث المغيرة بن شعبة إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما كثرة السؤال لأجل العلم والاستفادة فلا يدخل في هذا. لو أكثر الإنسان من أسئلة والاستفسار للتعلم، هذه المسألة ما فهمتها وأريد أن أفهم هذه المسألة وما حكم الشرع في كذا وكذا، فهذا لا ينال العلم إلا بقلب عقول ولسان سؤول وجسم غير ملول، يعني طلب غير ملول. هنا يتحصل الإنسان على العلم، يطلب ولا يضجر لا يمل، أطلب ولا تضجرا من مطلبي، فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان، فلا تبحثوا عنها لا تبحثوا عنها. هذا حديث يعتبر قواعد وأصول عظيمة، هذا الحديث يعتبر من أحاديث الأصول والقواعد الشرعية. قاعدة الأولى إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، هذا تستطيع تستدل به على أي واجب من الواجبات. إذا أردت أن إنسان لا يترك ذلك الواجب ولا يضيعه قل له إن الله فرض فرائض فلا تضيعه، تستدل به على المتهاون بالصلاة وعلى تارك الصيام والزكاة والحج والعمرة، وتستدل بنفس الحديث هذا فرض فرائض فلا تضيعه. قاعدة الثانية حد حدودا فلا تعتدوها، وهذا أيضا من سعة الاستدلال، تستدل بهذه الفقرة على أي إنسان يتعدى الحدود قل له هذا حد حدودا فلا تعتدوا، حرم أشياء فلا تنتهكوا، هذا القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. لهذا الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء رحمة بالعباد. ولماذا حرم الله سبحانه وتعالى السؤال عند نزول الوحي، سؤال عن أشياء؟ من أجل ألا يتسببوا في المشقة على أنفسهم، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا حتى يترك العمل والمداومة عليه خشية أن يفرض عليهم، خشية أن يفرض عليهم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هكذا أشياء كثيرة فيها. إذن هذه أربع قواعد جامعة في هذا الحديث.